أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القول الثالث في هذه المسألة حاصله تسليم ظهور الأمر في الوجوب، مع دعوى كونه على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا حاصل الوجه الثالث، أن الظهور في الوجوب قائم على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. هذا الوجه له عدة تقريبات، التقريب الأول المنسوب إلى المحقق العراقي، وإنما أقول هذا الكلام لأن هذا التقريب بروحه موجود في الكفاية. هذا التقريب تقريبا يكاد يكون صريح في التقريب الذي ينسب للمحقق العراقي، وموجود في الكفاية، لكن في بحث صيغة الأمر، هو يدعي الواضع، هو رأي صاحب الكفاية الواضع، لكن يقول لو لم يثبت الواضع فلنلتزم بانصراف الأمر إلى الوجوب، لأنه مقتضى مقدمات الحكمة، واضح، ومقتضى الإطلاق ثبوته وظهوره في ماذا؟ في الوجوب. فهو إشارة إلى هذا الوجه. حاصل هذا التقريب هو أن يقال أن الإرادة الوجوبية هي الإرادة التامة التي ليس فيها جهة ضعف، أن الإرادة الوجوبية أو الإرادة موجودة في الوجوب هي الإرادة التامة التي ليس فيها جهة ضعف ولا نقصان، بخلاف الإرادة في الاستحباب فإنها تشتمل على ضعف ونقصان، وعليه فلا بد من حمل الأمر على الإرادة التامة أي الوجوب، لأن ما به امتياز الوجوب هو شدة الإرادة وكمالها، وهما من سنخ الإرادة، هي إرادة تامة، إرادة تمامية الإرادة وشدة الإرادة، كمال الإرادة هو من سنخ الإرادة، فلا تحتاج في مقام بيانها إلى أزيد مما يدل على نفس الإرادة، ما تحتاج إلى أكثر من هذا. لا تحتاج في مقام بيانها إلى أزيد ما يدل على نفس الإرادة أو ما يؤدي هذا المعنى، بخلاف الاستحباب فإن الإرادة فيه إرادة فيها نقص، فيها ضعف، فما به امتيازها هو عبارة عن ضعفها ونقصها وعدم وصولها إلى المرتبة الكاملة، وهذا ليس من سنخ الإرادة، نقص الإرادة ليس من سنخ الإرادة، كمال الإرادة من سنخها، لكن نقص الإرادة هذا شيء زائد ليس من سنخ الإرادة. ولذا نحتاج في مقام بيانه إلى شيء أزيد مما يدل على ذات الإرادة، نحتاج في مقام بيان النقص والضعف في الإرادة إلى شيء أزيد مما يعبر عن ذات الإرادة. ما يصير في مقام التعبير عن الإرادة الضعيفة نقول إرادة ونسكت، بل لابد من بيان شيء أزيد مما يدل على ذات الإرادة. وحينئذ فإذا دار الأمر بينهما بأن صدر الأمر من المولى ولم ينصب قرين على إرادة أحدهما وكان في مقام البيان، كلها مقدمات الحل كنا نفرضها كلها مو، وكان في مقام البيان، كان مقتضى الإطلاق حمل كلامه على الوجوب، لأن اللفظ الذي جاء به يكفي بيانا للوجوب، لأن الأمر الكاشف عن الإرادة يكفي في مقام التعبير عن الإرادة التامة. ولو أراد الاستحباب لكان عليه بيان شيء أزيد مما ذكر، لو أراد الاستحباب لكان عليه أن يذكر بيانا أزيد مما قاله من مجرد الأمر، فلا بد من مقتضى الإطلاق هو الحمل على الوجوب، وإلا لكان عليه نصب قرينة، نصب بيان أزيد من هذا الذي يقوله. فإذا أراد الاستحباب ولم ينصب عليه قرينة يكون مخل في قانون المحاورات الشن العرفية، يكون مخل لأنه من يريد شيء يحتاج إلى بيان زائد عليه أن يقيم البيان الزائد، فإذا سكت ما يصير يريده، قانون يقول لابد أن يحمل على المعنى الذي لا يحتاج إلى بيان شنو زائد، وهو الوجوب في المقام. هذا هو التقريب الأول اللي قلنا صاحب الكفاية أشار إلى في بعض صيغة الأمر، وذكر بأن الندب كأنه اتشقال كعبارته في الكفاية، كأنه يحتاج إلى مؤنة بيان التقييد بعدم المنع من الترك، يحتاج إلى مؤنة بيان عدم المنع من الترك، هي ملازمة المن لكون الإرادة ضعيفة، الإرادة من جملة ضعيفة متامة يعني لا يمنع من الترك. هذا هو التقريب الأول. هذا التقريب يلاحظ عليه أن هذا التقريب أو أن الإطلاق المدعى في المقام طبعا يعتمد على مقدمات الحكمة، وأهم مقدمات الحكمة أو من أهم مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، هاي أهم قضية مسلمة واضحة، أن يكون في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من ناحيتها، موجي خب، وفي محل كلامنا المتكلم بالأمر الآمر عندما يأمر بالشيء، مو كلامنا أمرتك بكذا أو افعل كذا. نسأل المتكلم والآمر هو في مقام البيان من أي ناحية من أي جهة، وفي مقام بيان ماذا؟ طبعا الجواب بشكل واضح وقاطع بأنه في مقام بيان الوجوب، في مقام بيان الطلب، في مقام إنشاء الطلب، في هذا المقام هو، وليس في مقام بيان الإرادة التي هي الدافع الثبوتي له لإنشاء ماذا؟ لإنشاء الأمر، حتى نقول بأنه هو في مقام بيان الإرادة. فإذا سكت عن الإرادة الضعيفة ما جاء قرين عليها، فلا بد أن يريد الإرادة شنو؟ الشديدة. أقول هذا الكلام إنما يصح عندما يثبت أن المتكلم في مقام بيان الإرادة اللي هي قضية نفسية موجودة في مقام الثبوت والواقع في نفسه. هو بهذا الكلام هو في مقام بيان ذاك؟ إذا كان في مقام بيان الإرادة هذا الكلام صحيح، لأنه في مقام بيان الإرادة فلا بد أن يحمل كلام على الإرادة التي لا تحتاج إلى بيان أزيد مما قاله، مو وهي الوجوب بحسب الفرض، ولا تحمل على الإرادة التي تحتاج إلى مؤنة أزيد مما قاله. لكن هذا عندما يكون هو في مقام بيان الإرادة، الأمر ليس في مقام بيان الإرادة، وإن كانت الإرادة هي الدافع، هي المبدأ، هي في عالم الثبوت، هي التي اقتضت ماذا؟ الأمر بذلك الفعل. لكن هو عندما يقول أمرتك بكذا هو في مقام بيان شنو؟ في مقام بيان إنشاء الطلب، في مقام بيان أن هذا مطلوب منك ولا بد أن تفعل هذا الشيء، ليس في ذاك المقام. أي لا بد، احنا قلناها باعتبار احنا مترسخ في ذهننا أنه موضوع المن للوجوب، لا بد وخروج. أنا في مقام إنشاء الطلب، في مقام إنشاء الطلب قد يقدر يقول المتكلم أنا أريد الإرادة الضعيفة، أنا أريد الاستحباب. ما نقدر نقول له إذن ليش ما نصرت قرين عليه؟ ليش ما بينت بيان ذلك؟ يقول أنا مو في مقام البيان من هاي الجهة، لست في مقام البيان من تلك الجهة حتى تلزمني بأنه التلاوة تريد الوجوب ما تريد الاستحباب، لأنه لو أردت الاستحباب لكان عليك بيانه. فإذا تريده وما تبينه تكون مخل بقانون المحاورات العرفية. ما له معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام إنما يتم عندما يكون المتكلم في مقام البيان، والآمر ليس في مقام بيان الإرادة. هذا مو معنى إنكار لدور الإرادة في إنشاء الطلب، لا مو هذا معنى، لكن المتكلم بالإنشاء الطلب هذا ليس في مقام بيان نوع الإرادة التي حثته واقتضت منه أن يطلب ذلك الشنو؟ ذلك الفعل. في مقام بيان طلب الفعل من هو؟ لا هو قاعد يثبت بهذا البرهان أنها للوجوب، ظاهرة في الوجوب. يقول أن المتكلم كأنه يفترض أن المتكلم بالأمر، هذا الأمر يدل على إرادة الفعل، هل يريده إرادة شديدة أو يريده إرادة ضعيفة، حيث أن إرادة شدة الشيء من سنخه فما تحتاج إلى بيان أزيد من أن يقول أريده أو يأمر به، ما يحتاج بيان أكثر من هذا. لكن ضعف الشيء ونقصه ليس من سنخه، فعندما يبين ما يصير يقول أريده هو يسكت، يكون يقول أريده إرادة ضعيفة مثلا، ها؟ فإذا قال أريده وسكت، مقتضى الإطلاق هو حمل علامة على الوجوب. هذا اللي يقوله. خب هذا نقول بأنه هذا كلامك تام عندما يكون هو في مقام بيان الإرادة، وعندما يقول أريده. أما عندما يأمر يقول افعل هذا الشيء وليس في مقام بيان إرادته، الداعي لإنشاء هذا الأمر مو في مقام بيان الإرادة، في مقام إنشاء الطلب يقول له أن هذا أريد منك، يعني مطلوب منك في مقام إنشاء الطلب. وإنشاء الطلب هذا بينه وجاء بعبارة تدل عليه، ما يصير نقول له بأنه لو كان الإرادة إرادة استحبابية لكان عليك أن تنصب قرينة على ماذا؟ بل إحنا نقول لكان عليك أن تنصب قرينة باعتبار تصوراتنا السابقة من أن الأمر موضوع المن للوجوب، فإذا استعمل في الاستحباب عليه أن ينصب شنو؟ قرينة، هذا بناء على ذاك. لكن إذا أنكرنا ذاك ويقول أنا استعمل الأمر في الطلب وأطلب هذا الشيء، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون الإرادة المتعلقة بإرادة شنو شديدة ومؤكدة وتامة وكاملة، اللي هو معنى شنو؟ معنى الوجوب. هاي أولا. ثانيا، ثانيا هو هذا، أن الفرق بهذا الشكل بين الوجوب والاستحباب مما لا يدركه إلا العقل المتأمل الدقيق في هذه المسائل. العرف ما يفهم هذا الفرق بينهما، هذا الفارق فارق دقي عقلي وليس فارقا عرفيا. العرف عندما تطرح عليه المسألة يعتبر أن مفهوم الوجوب ومفهوم الاستحباب مفهومان متباينان، ليست النسبة بينهما نسبة الأقل والشنو والأكثر، مفهومان متباينان. ليس أحدهما أقل والآخر شنو والآخر بإضافة، يعني هذا إرادة وهذا إرادة وزيادة، إيش معنى الكلام السابق؟ وجوب إرادة فقط، استحباب إرادة وشنو؟ وزيادة تحتاج إلى مؤنة. العرف ما يفهم هذا، يفهم أنه هذا وجوب هذا استحباب، أن النسبة بينهما هي التباين لا الأقل والشنو ولا أكثر. حينئذ نقول أن مقدمات الحكمة والإطلاق كلها ترتبط بتشخيص ظهور في الكلام المحكم فيه هو منه، هو نظر العرف مو النظر الدقي التحليلي، نظر العرف هو المحكم به. العرف شي يقول؟ استحباب في قبال الوجوب يحتاج إلى مؤنة بيان أزيد مما يحتاج الوجوب، أو لا يقول ما في فرق بينه، كل منه ما يحتاج إلى مؤنة بيان أزيد من أن يقول شنو أمرتك أو يقول أردت منك، كل منه ما يحتاج إلى مؤنة بيان. استحباب يحتاج إلى مؤنة بيان، وجوب أيضا يحتاج إلى مؤنة شنو بيان. بعبارة أخرى، أن الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة بنظر العرف ما فرق بينهم، كل منهما يحتاج إلى بيان، ولا يكفي في مقام بيانه مجرد التعبير عن ذات الإرادة. شدة الإرادة من سنخها، ضعف الإرادة ليس من سنخها، هذا قضايا ما يدركه إلا العقل، العقل المحقق العراقي. واضح العرف ما يفهم هاي الأشياء، وجوب في قبال استحباب، إرادة شديدة إرادة ضعيفة، هذا يحتاج إلى مؤنة بيان أكثر من الإرادة بيان ذات الإرادة، هذا هم يحتاج إلى مؤنة بيان أكثر من بيان ذات الإرادة. فما نقدر نقول أن مقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة تعين إرادة الوجوب في قبال الاستحباب، هذا مو عرفي، هذا قضية دقية عقلية العرف ما يدركها ولا تنزل عليها ظواهر الأدلة. هذا ثانيا. ثالثا أن هذا الكلام يصلح أن يكون مفسر لظهور الأمر في الوجوب فيما إذا وقع أو استعمل في مقام الإنشاء، يصلح أن يكون مفسر وجه لتفسير ظهوره في الوجوب فيما إذا وقع الأمر أو استعمل الأمر في مقام الإنشاء، كهذه الجمل المثل بها، أريد منك كذا، أمرك بكذا، أفعل كذا، في مقام الإنشاء. أما لو فرضنا أن الأمر وقع في مقام الإخبار عن الطلب وفي مقام إنشاء الطلب، وقع في مقام الإخبار عن الطلب لا إنشائه، كما إذا جاء واحد قال بأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا حينما أتكلم بهذا الكلام لست في مقام الإنشاء، مو في مقام الإنشاء، في مقام الإخبار. أو أقول أن هذا الأمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بكذا صدر من النبي صلى الله عليه وآله، أنا الآن لست في مقام الإنشاء، في مقام شنو؟ في مقام الإخبار. السؤال هذا أن هذا الكلام هنا ينطبق على هذا الأمر، نقدر نقول أن مقتضى الإطلاق هو حمل الأمر على الوجوب، واضح أنه ما يجي في المقام، ما له معنى هذا في مقام الأخبار وفي مقام الإنشاء، ما له معنى أن أقول بأنه هذا يريد أن يخبر عن الأمر شنو طلب الوجوب ذي الإرادة الشديدة، لأنه لو كان في مقام بيان مو في مقام الإنشاء، في مقام الإخبار عن تحقق الأمر وصدوره من النبي صلى الله عليه وآله، هذا الكلام لا يتم فيه أصلا، وإنما هذا الكلام التمسك بمقدمات الحكمة إنما يتم عندما يكون المتكلم في مقام الإنشاء. هذا في مقام الإنشاء، في مقام إنشاء الطلب نقول بأنه هذا يأتي هذا الوجه، إما أن يريد الإرادة الشديدة أو الإرادة الضعيفة، حيث أنها تحتاج إلى مونة أي ما تحتاج إلى مونة، مقتضى الإطلاق هو حمل على الإرادة شنو الشديدة. والحال هاي الإضافة لابد منها لإكمال الدليل المناقشة، والحال أنه في ظهور الأمر في الوجوب الوجدان ما يشعر أكو فرق بينهما، ماكو فرق، كل أمرين هو ظاهر في الوجوب، سواء كان في مقام الإنشاء، في مقام الإخبار، في أي مقام آخر. أصلا الأمر عندما أسمع كلمة الأمر المدعى أنها ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. فإذا قال لي الإمام عليه السلام، إذا قال لي هو بأنه أمر النبي بكذا في مقام الإخبار، هو واضح، أو أن الأمر بكذا صدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، هنا شنو هم أتوقف في ظهور هذا الأمر في الوجوب؟ ما أتوقف بلا أشكال، بالوجدان ما أتوقف. والحال أن هذا الوجه الذي ذكر كتفسير لظهور الأمر في الوجوب لا يجري في هذه المقامات، وإنما يجري عندما يقع الأمر ويستعمل في مقام الإنشاء. هذا الاعتراض الثالث على هذا التقريب، هذا كل التقريب الأول لدعوى أن ظهور الأمر في الوجوب قائم على أساس مقدمات الحكمة والإطلاق، هذا التقريب الأول له. هناك تقريبات أخرى، لا الساعة هاي المراتب الدرجات الموجودة في الوجوب هاي هذه ما تحتاج إلى، كأنه على رأيه لابد أنه ما تحتاج إلى، ما تحتاج إلى مؤنة بيان أزيد من هذا. هذا التقريب الأول لهذا الوجه، التقريبات الأخرى نتركها إن شاء الله نتكلم بها في الدرس القادم.